الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب المسح على الخفين، باب، قال رحمه الله، باب المسح على الخفين. أتى فيه بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عمدة في باب المسح على الخفين، وقوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا السفر هو في غزوة تبوك. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة تبوك. جاء التصريح بذلك في موطأ الإمام مالك، سمى هذا السفر بأنه غزوة تبوك. هذه الغزوة كانت في رجب من السنة التاسعة من الهجرة. في لفظ آخر للحديث صحيح قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل صلى الله عليه وسلم عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، توارى اختفى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة. تقدم معنا أن الإداوة إناء صغير يؤخذ فيه الماء وقد يكون من الجلد، فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه لضيق هذه الجبة، هذه الحالة التي كانوا فيها، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة. ما استطاع أن يخرجها من الذراع لضيقها فأخرجها من الأسفل، فغسل ذراعيه، ثم ذكر الحديث رضي الله تعالى عنه. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان ممن كان يهتم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من أشراف قومه، ومع ذلك يعني يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك. وكان كثيرا ما يرد في الأحاديث أنه كان يحمل له وضوءه صلى الله عليه وسلم. يقول يعني بعد أن ذكر هذه القصة، كان معه في هذا السفر في هذه الغزوة، غزوة تبوك. في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى حتى اختفى في سواد الليل، وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد إذا خرج لأداء قضاء الحاجة، وكان حريصا على أن لا ترى عورته صلى الله عليه وسلم، فأولى بالمؤمنين أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم وأن لا يتهاونوا في هذا الأمر. وتقدم معنا أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وحمل، يعني قال بعضهم أنه لا يستتر يعني يستر عورته، وإن كان يعني الأصح أنه لا يستنزه يعني لا يتحرز من البول. قال شعبة رضي الله تعالى عنه، المغيرة بن شعبة، قال فأهويت أي ملت لأنزع الخف، يعني انظروا إلى تمام الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهويت لأنزع يعني الخف من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. شرف عظيم، شرف عظيم هذا لا يناله أحد بعدهم بعد الصحابة، هؤلاء الأجلة الكرام السادة. مد يده لينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن يجوز خدمة الفضلاء، ينزع يعني ليقلع الخف من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلطفه ويعني حسن تأديبه وتعليمه صلى الله عليه وسلم، قال دعهما، ثم علل حتى يعني لا يكون هذا الرجل في حيرة، لماذا لم يتركني أنزع هذا، علل ذلك، بين لماذا منعه من نزعهما، فقال فإني دعهما على اتركهما ولا تنزعهما من رجلي. لماذا؟ قال فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت رجلي في الخفين طاهرتين، طاهرتين يعني الرجلين، يعني هو لبس الخفين على طهارة كاملة. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فترك رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث عمدة كما قلنا فيه، وفي الباب أحاديث كثيرة، هذا الباب باب المسح على الخفين الأحاديث فيه متواترة، وسنذكر أقوالا للعلماء في تواتر هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحاديث متواترة، والحديث المتواتر هو الذي يرويه عدد عن مثله، وهذا العدد تحيل العادة أن يتواطأ على الكذب، عدد كبير جدا. وسيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أحد تلاميذه يقال له الميموني، يقول 37 نفسا يعني من الصحابة يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة، يقول أن الميموني يقول عن شيخ عن الإمام أحمد بن حنبل أنه روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم 37 صحابيا، والعدد والتواتر يحصل بأقل من هذا العدد، بأقل من هذا العدد. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد يقول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين 40 من الصحابة، بل روى ابن المنذر في كتابه الأوسط قال عن الحسن البصري رحمه الله تعالى الحسن هذا من التابعين يقول حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. والمسح على الخفين شعار من شعار أهل السنة، شعار لأهل السنة، وإنكاره شعار لأهل البدعة. إنكار المسح على الخفين شعار للمبتدعة، بينما هو المسح على الخفين، سأريك إن شاء الله، المسح على الخفين شعار لأهل السنة وإنكاره شعار لأهل البدعة، هكذا يقول أهل العلم. لكن يسأل سائل ما حكم المسح على الخفين؟ هل هو واجب عزيمة؟ العزيمة هي المطلوب طلبا مؤكدا، أو رخصة؟ لعل الراجح أنه رخصة، أنه رخصة، لكن إذا كانت رخصة فهل الأفضل فعلها أو الأفضل عدم فعلها؟ هل الأفضل المسح أو عدم المسح على الخفين؟ للعلماء في هذا تفصيل جميل، يقولون إذا كان الإنسان لابس للخفين وما في حكمهما زي الجوارب يعني الشراريب الثقيلة التي لا تشف البشرة وتحكيها، إذا كان لابسا لها على طهارة قبل الوضوء فالأفضل أن لا ينزعها ليغسل، الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء لم يروى عنه أنه نزع خفه ليغسل رجله إذا كان على طهارة. أما أن يدخل يعني يلبس من أجل المسح فهذا هو الذي فيه نظر، يعني من أجل الرخصة، لكن إنسان يريد أن يلبس ويمسح من أجل البرد مثلا، أو لأجل أن يلبس يعني هذه كرمكم الله الجزمة أو كذا التي لا تلبس إلا على في الغالب إلا على هذه الجوارب لغرض صحيح، فإن الأفضل أن يمسح ولا ينزع الخف من أجل أن يغسل. طيب، ما الدليل على أن العلماء استدلوا على هذه الأفضلية بأحاديث؟ منها حديث لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن كيف؟ كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه التي رخص فيها رحمة وتيسيرا على عباده كما يكره أن تؤتى معصيته. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وحديث لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذا يا إخواني، ما خير، هذا هو نبي الرحمة، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، لكن يجب أن يكون الأمران مشروعين، ما هو يعني على هواه. هو ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم. فإذا كان إثم كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد عن الأمرين جميعا. ما خير رسول الله، يعني ليس من السنة أن تختار التشديد من أجل التشديد فقط، بل ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. مدة المسح كم؟ يعني المسح له حالتان: حالة في الإقامة في الحضر كما يعبر الفقهاء، أن يكون الإنسان مقيما في بلده فهذا يمسح يوم وليلة. فمثلا لو بدأ بالمسح من صلاة المغرب يستمر ما لم يحدث حدثا أكبر كالجماع مثلا، ما دام حدث أصغر من بول أو غائط أو نوم أو ريح، فإنه يمسح على الخفين إلى أن يأتي المغرب من قابل، ثم ينزع ليغسل للمغرب. يعني أنا بدأت قبل أذان المغرب مثلا، فهو يمسح من أول حدث. مثلا أنت ما أحدثت، يعني لبست بعد المغرب أو بعد وضوءك للمغرب، لكن ما أحدثت، ما انتقض وضوءك إلا بعد العشاء، ها؟ فأنت تبدأ المسح متى؟ بعد العشاء، ما هو عند اللبس، بأول يعني بأول حدث، أول وضوء بعد أول حدث تمسح فيه. مثال آخر أقرب ربما، يعني لو إنسان توضأ للظهر وضوءا وغسل قدميه وضوءا كاملا لصلاة الظهر، ثم استمر لم ينم ولم ينتقض وضوءه وصلى العصر، ثم انتقض وضوءه بعد العصر، متى تنتهي مدة المسح من وضوءه للمغرب في اليوم التالي أو لغير المغرب مثلا للوقت هذا؟ مثلا يريد أن يتنفل مثلا، ما النفل بعد العصر ما يجوز، لكن يريد أن يقضي فائتة أو يصلي مثلا تحية مسجد، يريد أن يدخل المسجد أو كذا من ذوات الأسباب، فإنه أو يتوضأ ليقرأ القرآن مثلا، ها؟ فإنه حينئذ يبدأ المسح من تاريخ أو من وقت أول حدث بعد الوضوء الأول. قلت في ثنايا الكلام أنه إذا كان الحدث هو الحدث الأكبر وهو الجماع، فلا بد أن ينزع ليغسل قدميه، لأنه لا يكفي فيه المسح، لا بد أن ينزع الخفين أو الجوربين ليغتسل ويغسل جسمه كاملا. طيب إنسان صور، هذا يعني مما تعموا به البلوى، ولذلك سنوسع الكلام فيه، يعني الناس كلهم يحتاجون إلى هذا. إنسان خلع قبل المدة مثلا، احتاج يعني أحس بتعب في رجله أو ضيق أو عرق أو كذا، أحيانا الشراريب تسبب يعني ألم وكذا شد، فيريد أن يريح قدميه، فنزع القدمين بعد أن أحدث، فإنه هنا ينتهي، يبدأ يغسل ويمسح مسح جديد، يبدأ مدة جديدة، يبدأ مدة إذا خلعهما بعد حدث، وإن لم تنتهي المدة فالمدة يشترط لها أن يبقى على طهارته، أن يبقى على طهارته. فإن أحدث ونزع خفه فإنه يغسل قدميه، وإن أراد أن يمسح يبدأ مدة جديدة. من شرط الماء يمسح عليه الخف، معروف هو ما يتخذ من الجلد، ولكن الجورب أو الشراب يشترط فيه أن يكون، يعني يشترط فيه شروط، منها أن يكون ساترا للبشرة، ما يكون رقيق شفاف، لا يعني يرى الجسد من خلفه، يكون صفيقا متين نوعا ما، يعني ليس متينا بمعنى أنه لبات، لا، يعني أنه لا يحكي ولا يشف البشرة، هذه شرط. الشرط الثاني أن يغطي مكان الوضوء، يعني يغطي القدمين والكعبين ويشرع قليلا في الساق، أما إذا كان أسفل من الكعبين فإنه لا يجوز المسح عليه، إذا كان أسفل من الكعبين فلا يصح المسح عليه، لأنه غير ليس مغطيا لمكان الفرض كاملا، بل يجب أن يغطي مكان الفرض كاملا، ويشترط فيه أن يكون طاهرا أيضا، فإن لم يكن طاهرا فلا يجوز المسح عليه، ويشترط أن يلبسه كما قلنا على طهارة، يعني لو لبسه وهو غير متوضئ على غير وضوء فإنه لا يجوز أن يمسح عليه، بل يشترط أن يكون عند لبسه أن يكون على طهارة، ويشترط أن يكون المسح في المدة لم يخرج عن المدة، فإن كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليها، وإن كان مقيما فيوم وليلة، يوم وليلة، فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المدة. من غسل رجليه، هذه يسأل عنها، يعني واحد غسل رجله اليمنى ثم لبس الشراب ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الآخر، هل هذا يجوز؟ العلماء يقولون لا، الأولى، لأن ما تمت طهارته، بقي هو ليس على طهارة تامة الآن، طهارة ناقصة، فيجب أن يلبسهما على طهارة كما قلنا. فقالوا عليه أن ينزع الخف اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس، هذا هو الأحوط كما يقول أهل العلم، أحوط، وإن كانت المسألة فيها خلاف، لكن الإنسان يحتاط لدينه ولعبادته حتى تكون صحيحة، لأنه اشترط أن يلبسه على طهارة، والطهارة في تلك الحالة لم تتم، يعني لسه بقي له مسح الرجل الأخرى، فهذا خروج من خلاف أهل العلم، وأيضا احتياط للدين. أما صفة المسح، صفة المسح وأخرناها للتشويق لأن بعض الأخوان يسأل زميله، هو أن يبدأ من رؤوس الأصابع، يعني هو تكون البلل في يديه، ما ليس غسلا، ليس غسلا، يعني هو لا يغسلها غسلا بأن يأخذ ماء يمسك به، لا، بلل، ثم يفرج أصابعه ويبدأ من أصابع قدميه إلى أن يصل إلى الساق، إلى بداية الساق، ما هو كامل الساق، يكفي إلى أن يعني يتجاوز الكعبين، فهذه هي الصورة، ويكون على أعلى القدم، على أعلى القدم وليس على أسفله. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، الذي يأتي الغبار ويتعرض للأوساخ ما هو أسفل الخف وليس بأعلى، لكن الدين اتباع نحن، ولهذا نقول تريد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ادرس سنته، تعلم سنته، كيف تقتدي به وأنت لا تعرف سنته ولا تعرف ما تقتدي به فيه؟ فيقول رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي، يعني إذن الدين ما في رأي، الدين متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدين مأخوذ من الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لواحد يقول هذا ما هو معقول. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في العلم والمكانة من النبي صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين، يقول أن الدين ليس بالرأي، لو كان الدين بالرأي كان أسفل. إذن تعال لهؤلاء العقلانيين نقول لهم أخروا هذه، هذا لا ينفع في الدين، لا ينفع. صحيح أن الدين يأتي، يعني الدين النص الصحيح الصريح الصحيح لا يعارض العقل السليم، لا يعارضه، لكن إذا وجدنا شيء أشكل علينا، إما أن هذا النص ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المشكلة فينا ما فهمنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذن ما علينا إلا الانقياد لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ونمتثل هذا القول من هذا الإمام العظيم، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف، وهذه تأتيك في مسائل كثيرة، الدين ليس بالرأي، الدين اتباع، والأمة هذه أمة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لكل واحد أن يختار لنفسه، سيضل بعد ذلك. لو كان المسألة ليست اتباع، ما الحاجة إذن للأنبياء؟ إنما أرسلوا لماذا؟ ليهدوا الناس ويقودوهم إلى الطريق الصحيح، ويدلوهم على الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. حديث آخر في الباب، لأن الإمام لا يمسح إلا على أعلى الخف أبدا، فعغى على أعلاه هكذا، هذا أعلى القدم، تبدأ من رؤوس الأصابع إلى أنا مكتف أنا، أي هكذا، نعم، لا مفرقة، خذها هكذا، أي نعم، تأخذها هكذا مضمومة لا يجوز، لأنها لا تكفي للمرور على معظم القدم. ثم مسألة أخرى، المسح لا يكرر مرة واحدة، هذه مهمة جدا، المسح كل ممسوح إلا الجبيرة، الجبيرة يجب أن يعمم المسح عليها، أما الممسوح للوضوء أصلا يعني كمسح الرأس لا يكرر مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بهما وأدبر هكذا ولم يكرره مرة واحدة، أقبل بيديه وأدبر. المسح على الخفين مرة واحدة أيضا، يبدأ بأصابعه مفرجة هكذا من رؤوس أصابع قدميه إلى الساق. إيش يقول؟ جاء في حديث سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تطهره وترجله وفي شأنه كله، هذا الحديث يدل على أن البداية باليمين أفضل، ولكن لو مسحهما معا فقد قيل به، لكن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، تقول عائشة، في تطهره وترجله يعني تصليح شعره، وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، فلعل الأفضل أن يبدأ باليمين، ولكن يعني لو مسحهما معا في وقت واحد يجزي إن شاء الله. إيوة طبعا، ما هكذا ما حتى يكاد يكون مستحيل هذا، نحن نقول الدين يسر، لكن لو ما الفائدة أن يعكس ويجعل يده اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، ما مع عسرها لا فائدة فيها، وخلاف السنة أيضا. يقول تتمة حديث علي رضي الله تعالى عنه، يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ثم يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر، ذكرنا الأخ، يمسح على ظاهر خفيه على ظاهرها، ولم يمسح لا أسفل ولا الكعب من وراء ولا إنما مسح على ظاهر الخف، وهذه رخصة، فلنقبل هذه الرخصة ولا يعني نعسر الأمر على أنفسنا. نعم. عن حذيفة الحديث الثاني، لأن الإمام ذكر حديثين في هذا الباب، وفي حديث كثيرة، نحن قلنا بأن يعني على الروايات ابن عبد البر يقول نحو 40، الإمام أحمد يقول 37، الحسن البصري يقول سمع المسح على الخفين من 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث كثيرة، لكن الإمام عبد الغني له شرط صعب في كتابه هذا، أنه لا يورد فيه إلا حديثا اتفق عليه البخاري ومسلم، فلذلك تقل الأحاديث، وإذا جاء بحديث يأتي يعني بحديث عام يكفي عن غيره يكفي، ولذلك اختصر هذا الحديث، الحديث الآتي الآن اختصره، ولم يذكر فيه الكلمة المسح من الاختصار. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ فمسح على خفيه. هذا نص في أنه يكفي المسح في عن حدث البول، نص يقول فبال فمسح على خفيه. قال عبد الغني المقدسي مختصر، يعني أنا اختصرت الحديث، والحديث بتمامه كالتالي كما هو في صحيح مسلم. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى، يعني وصل إلى سباطة قوم فبال قائما، جاءت أحكام جديدة، فبال قائما فتنحيت، يعني ابتعدت قليلا عنه، فتنحيت فقال ادنه تعال، يعني اقترب، فدنوت حتى قمت عند عقبه فتوضأ فمسح على خفيه، فتوضأ فمسح على خفيه. هذا الحديث فيه ما في الحديث الأول، إلا أن الجديد فيه أنه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البول. في حديث المغيرة قال ابتعد، وما ندري عن الحدث، لكن المهم أنه حصل حدث. قوله فانتهى أي وصل إلى سباطة قوم. السباطة هي مرمى الزبالة، يعني مكان يرمى فيه الزبائل والتراب الذي يخرج من البيوت، لأن ما كانت فيه سيراميك، كانوا إذا كان تخرج يعني أشياء تراب وكذا يأخذونه ويرمون بها في مكان يسمى هذا المكان سباطة. الحديث دل على المسح من حدث البول كما قلنا. طيب والباقي النوم والغائط، هذاك في حديث آخر عن صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه يقول أمرنا رسول الله، وهذا يعني أخذ منه من يقول بأنه واجب، لأن الأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب، لكن الحديث الأخرى يؤخذ منها يعني من قرائن أخرى أنه ليس الوجوب بل هو للجواز وأنه رخصة. يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين، فيكون الأمر هنا أمر إرشاد وتوجيه، أمر إرشاد وتوجيه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، يعني على طهارة، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، وهذا كله تقدم، ولا ننزعهما من غائط ولا بول ولا نوم. جمع الثلاثة. إذن يعني المسح يكون عن طهارة البول والغائط والنوم. ما بقي من الأحداث حدث الأكبر اللي هو الجماع والريح، ما دام جاز في البول والغائط فمن باب أولى أن يكون فيما هو أخف منهما. طيب سيسأل واحد يقول حذيفة يقول بال قائما، وهو يقول أنا كنت سوف أسأل، فبال قائما. أهل العلم يقولون في هذا أنه يجوز بشرطين، مع أن الأفضل أن يبول جالسا قاعدا، هذا هو الأفضل، لأنه إذا كان يجوز، لكن إذا قلنا هذا هو الأفضل معناه أن في هناك جائز لكنه مفضول، جائز لكنه مفضول. إذن قالوا يجوز بشرطين. الشرط الأول أن لا تنكشف عورته، لأنه لا يجوز له كشف العورة، وهذا يعني مهم جدا هذا الشرط خاصة في زماننا، ولا أريد أن أزيد إيضاح. الشرط الثاني أن لا يتطاير البول عليه، على جسده أو على ثيابه، لأنه إذا بال قائما وخاصة إذا كانت الأرض فيها صلابة صلبة فسيطير شرار رذاذ ويصيب إما ثيابه أو يصيب جسده. وهذا تقدم الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ها؟ إذن الاستنزاه من البول واجب، وعدم الاستنزاه من البول والتحرز منه حرام، وهذا رخصة. فهل نأتي بالرخصة من يعني ونرتكب حراما في سبيل الوصول إلى رخصة؟ فإذن العلماء يقولون أنه يجوز لكن بشرطين، مع أن البول قاعدا هو الأفضل. فإذا تحقق الشرطان واحتاج الإنسان إلى أن يبول لأمر ما، إما لمرض أو لألم أو يعني أمر آخر، فإنه يجوز، لكن عليه أن يراعي هذين الشرطين، فلا يعني يتسبب في أن يصل البول إلى ثيابه أو إلى جسده، فعليه أن يعني يتحرز من ذلك ويلاحظ ذلك، فما يأتي ويقول هذا جائز فيعني يقع في هذه المحاذير التي هي كبيرة من كبائر الذنوب، يعني عدم التحرز من البول كبيرة. ولذلك يعني الكبيرة تعريفها عند أهل العلم ما ورد فيه حد، يعني إما جلد أو غيره ما كان فيه حد في الدنيا، أو وعيد بالنار في الآخرة، أو ثبتت اللعنة عليه، فكل هذه كبائر. فهذا يقول النبي أنه يعذب معناه أنه حرام وأنه من الكبائر عدم الاستنزاه من البول. طيب، ما فيه مكتوب أحسن، يعني إذا كان هذا يقول يعني يسأل عن يعني إنسان مريض بالسكري. ها؟ طيب 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 طيب، نحن شرحنا، أنا شرحته قبل هذا الدرس ولذلك اختصرت، وأنا سأبين لك إن شاء الله لأنك ما حضرت ذاك أنت والإخوان. هذا بعد ما نجيب على هذا، يقول أنه يعني إنسان مصاب بالسكري فقد يعني يسبق البول ويقول يكون بعيد عن المنزل ويدركه وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ أنا ما أدري هل يريد أن يسأل يعني عن صلاة الجماعة وماذا يفعل. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. وإذا كان هذا وفي مثل هذه الأحوال الإنسان يحتاط لنفسه مثلا يعني بأن يؤخر التبول إلى قريب الوقت، ثم ربما لا يشرب يعني بعض السوائل أو كذا، لكن إذا حصل له شيء قاهر في مثل هذا فاتقوا الله ما استطعتم، يتوضأ، فإن استطاع أن يصلي في المسجد فالحمد لله، وإن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم. إذا عمل ما يستطيع هو من الاحتياطات فإن الله سبحانه وتعالى. أما قول الأخ في الحديث، أنا ما أتيت به لأشرحه، أنا أتيت به لغرض محدد وقد سبق شرحه. هو الحديث يقول إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية أخرى للحديث بلى إنه لكبير. يقول كيف يقول هذا وهو يقول ما يعذبان، لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ويقول بلى إنه كبير. هم العلماء قالوا وما يعذبان في كبير التحرز منه، يعني كل واحد يستطيع أن لا يتكلم في الناس، أمسك عليك لسانك، فهذا ما هو كبير. من الذي يجبرك ويضربك بالسياط ويقول لك تكلم اغتاب فلان أو نم في فلان؟ إذن سهل أن تتجنب الغيبة والنميمة، وسهل أيضا أن تتحرز من البول، إذن هو ليس صعب، ليس كبير في العمل، كل واحد يستطيعه، ولكنه كبير في الذنب وفي الإثم عند الله سبحانه وتعالى. بلى إنه كبير، إثمه هو حرام وكبيرة، وإن لم يكن كبيرا في العمل، يعني في التحرز منه. فهذا الذي قاله العلماء في توجيه هذا الحديث، وهو الصحيح. يقول: ما المساحة التي تحدد للتيمم، تيمم بالنسبة، نحن ترى هذا خرج عن الموضوع، هذا في التيمم وليس في المسح. ها، التيمم، التيمم عند فقد الماء، يعني هناك ضوابط له، فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء لمرض أو غيره. يعني إذا كان ما عنده ماء ودخل الوقت، ويعني غلب على ظنه أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، فإنه يتيمم والحمد لله. إذا كان مريضا وثبت طبيا، ليس ادعاء، يعني لا يستطيع الاستطاعة بين العبد وبين الله، إذا كنت قلت أنا لا أستطيع والله يعلم أنك تستطيع، فهذا ما ينفعك، وهذه عبادة، والله لا يعني يخادع ربه، الذي يحاسبه هو الذي يعلم هو يستطيع أو لا يستطيع. إنسان مريض فيه جرح مثلا أو يجراح أو في برد، والبرد إما يعني أن يزيد المرض، يزيد مرضه، أو يؤخر البرء، يعني بتقرير طبيب مسلم ماهر يعني في طبه. فإذا كان كذلك لا يستطيع استعمال الماء، فإنه يتيمم، أو لأي شيء عذر صحيح يمنعه من استعمال الماء، فإنه حينئذ يتيمم، إما عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. الخف هو ما يستعمل من الجلد ويغطي مكان الفرض الوضوء، يغطي القدمين مع الكعبين، يعني مكان الوضوء من الجلد، هذا هو في الأصل يسمى الخف. وفي التسميات أخرى للجوارب، أو الآن نسمي ما يقرب منها يصنع من الصوف الجورب، والآن يصنع من الصوف ومن غيره الشراب. فقلنا أن هذا الشراب يجوز المسح عليه بشرط أن يكون طاهرا، وبشرط أن يكون ساترا فلا يكون شفافا يحكي البشرة. إيه هذا، شوفنا أنا نرى جلده أبيض، يعني لو كان جلده غير أبيض. طيب، بقي سؤال ما سألتموه: إذا كان هذا الجورب مخرق في خروق، فما حكم المسح عليه؟ يقول أهل العلم، أقول أعيد حديث علي، الأخ يقول يا لا يجوز هكذا، أنا أعيد كلام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحتجنا إليه، لو كان الدين بالرأي لكان أولى أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. العلماء يقولون أنه إذا كان مخرقا ولم يخرج عن تسميته خفا فيجوز لك أن تمسح عليه، بمعنى أنه إذا كان ما زال يسمى خف، وفي العرف هو خف، وإن كانت فيه خروق فإنه يجوز المسح عليه، ما دام تستطيع أن تمشي عليه، ما دام يسمى خف وتستطيع أن تمشي به. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من أهل العلم. بل قال بعض التابعين أو الصحابة لا أذكر الآن: وهل كانت خفافهم، يعني الصحابة، إلا مخرقة؟ فالخروق ما لم يعني تفحش بحيث يخرج جزء كبير من القدم، أو بعضهم يجعله الربع ولا كذا، أما إذا كان إصبع أو جزء من أعلى القدم أو في الجانب أو في كذا، فإن الصحيح عند أهل العلم وليس عندي ولا عندك أنه يجوز المسح عليها. بس لا تقول بيدك من تحت ومن فوق، الإشارة ذي بس ما يعني كيف مو يا أخي؟ إيه إذا كانت الماء من مطر ومن هذا في البيت، إذا كان ماء طاهر ما 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 لا 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 ما ما يضر، لا يضر، لا يضر ذلك. نعم. من به سلس البول يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ يعني منه ولا يضره، واتقوا الله ما استطعتم. وكذلك سلس الريح، يعني حتى الريح يعني يصاب به، خاصة بعض من يعملون عمليات يعني تضعف العضلة، العضلة التي تقبض هذا، فهذه يشكون منها كثيرا. نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة من كل داء. فإن هذا يتوضأ لكل صلاة، وإذا توضأ صلى الفريضة وما معها من نوافل. ها يغسله إلا إذا كان ها نعم إذا كان في الصلاة ولا بد منه، فهذا لا بد من السلس، لكن يجعل شيئا يعني ها أنا ذكرت هذا ترى. إذا كان لابسا للخف، إذا كان لابس للشراب فلا ينزعه من أجل أن يغسل، بل الأفضل أن يمسح عليه. أما أن يلبسه من أجل أن يمسح عليه فقال العلماء لا. ليش؟ لأنه ما لبسه لحاجة، لبسه لاستعمال للمسح لهذا الأمر فقط. يمثلون بذلك لمن واحد مثلا يمثلون ما أنت اللي سألت يا الذي سألت أقول يذكرون مثالا يقيسونه عليه، فيقولون إنسان صائم في رمضان وخرج مسافة القصر من أجل أن يفطر، يعني هو ليس له حاجة في السفر، خرج إلى بدر من أجل أن ثلاث نقط ها ويرجع، فهل هذا جائز؟ يقولون لا يجوز، لأنه ما خرج مسافرا، هو خرج لغرض من أجل أن يفطر أو يجامع زوجته، ها فقالوا هذا لا يجوز له وهو حرام عليه، لأنه ما سافر، هو لم يسافر للسفر من أجل حاجته إلى السفر، بل سافر ليحتال على إيش؟ على الرخص ويفطر. يقول هذا الرجل البعض يمسح على الشراب مع وجود رائحة كريهة تنبعث من الشراب، فما حكم ذلك؟ الرائحة هذه إن لم تكن نجاسة ما يضر، لكن الأولى به أن لا يؤذي الناس. نحن نرى في المساجد الآن وفي يعني رائحة لا تطاق، فالأولى به أن يتنظف ولا يؤذي الناس، فهذا يعني ممنوع من ناحية أخرى. أما من حيث الصحة وعدم الصحة فالرائحة العرق ليست نجسة، فليست هذه ليست نجاسة، فإذا كانت الرائحة هذه ليست يعني ناتجة عن نجاسة فإنه يصح، لكن عليه أن يقول هل يجوز المسح على الحذاء؟ نحن قلنا يا أخوان قبل قليل أنه يشترط فيه شروط، منها أن يكون مغطيا لمكان، ساترا لمكان الفرض، بمعنى وكررتها أظن ثلاث مرات، يستر القدمين والكعبين مع الكعبين. فهل النعال يغطي الكعبين؟ هل الجزمة العادية هذه تغطي موضع الوضوء؟ ولذلك الذي يلبس جزمة في الحج لا بأس به، هي حذاء نعل، يعني لو كان واحد محرم ولبس الجزمة هذه التي أقل من فقط يدخل القدم وحده فيها فإنه لا بأس بذلك، لأن هذه نعل وليست خف، ولا تغطي موطن موضع الفرض. تتيمم إذا كان معه ماء لا يكفيه إلا للشرب، فأهل العلم يقولون يتيمم ويترك هذا ولا يعرض نفسه للخطر، لكن بشرط أن يكون هو كما قال، ونحن نقول اتقوا الله ما استطعتم، والاستطاعة هذه بين العبد وبين ربه. لكن إذا كان ما معه إلا الماء الذي يكفيه أو هو والأسرة الذين معه، فلا يعرضهم للهلاك من أجل أن يتوضأ بالماء، لكن إذا كان يعرف أنه قريب أو كذا. نعم والله ما سمعت جيداً. الترتيب يعني تقصده؟ ايه نعم ماشي، لكن ليس هو الافضل.
لا هو يعني السؤال حتى يفهم الاخوان، يقول لو ان انسانا غسل يده اليسرى قبل اليمنى او رجله اليسرى قبل اليمنى، العلماء يقولون في هذه الحالة الوضوء صحيح لكنه خلاف الأولى. ما الذي يحملك إذا كان نسيانا؟ أما إذا كان يعني هذا يعني رغبة عن السنة فهذا يخشى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل اليمين، وهذا مر معنا في أحاديث في أول الكتاب، غسل يده وجهه ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم رجله اليمنى، هذه السنة. لكن قال العلماء اليدين تعتبر كالعضو الواحد، كالعضو الواحد، لكن لا تجر هذا للرجلين فتقدم الرجل على اليد، الوضوء باطل حينئذ. لو غسلت رجليك قبل يديك فوضوءك غير صحيح وهو باطل. لماذا إذن تقول يجوز في اليدين بينهما والرجلين فيما بينهما ولا يجوز بين القدمين والرجلين واليدين؟ نقول لأن العلماء اعتبروا اليدين كالعضو الواحد اليمين واليسار، والرجلين اليمين واليسار كالعضو الواحد. لكن أكرر وأكرر وأكرر، لأن بعض الناس يسألون عن شيء قد قلته وقررته ثم يقولون ما أن هذا ليس هو الأفضل وليس هو السنة، بل السنة أن يرتب اليمين ثم. لكن لو حصل ونسي فغسل اليسار قبل اليمين والماء قليل أو كذا، فلا نقول له يجب عليك أن على قول أهل العلم، بل الراجح فيه، والمسألة فيها قول آخر. لماذا جعل علماء السنة المسح على الخفين من المعتقد؟ أنا قلت هذا شعار وأعرضت عن هذا. علماء السنة يذكرون المسح على الخفين في أبواب العقيدة، يعني في أبواب العقيدة في التوحيد. الأصل أن تكون هذه في أبواب العبادات في الطهارة. إذن لماذا هؤلاء العلماء الأجلة الأئمة أهل السنة يبحثون مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد؟ لأن هناك من المبتدعة من أنكره، من أنكر ذلك واعتقد أن هذا غير صحيح وأن الطهارة غير صحيحة، مع أنه يمسح على رجله من غير خف ويمسح على رجله من غير شراب. هذا الذي ينكر هذا هو يمسح على رجليه من غير خف. فلذلك لهذا المعنى ردا لهم وترغيما لهم ذكروه في أبواب العقيدة، ذكروه في أبواب العقيدة. يقول هل يشترط التراب بمعنى الغبار عند التيمم؟ نعم بعض الفقهاء يشترطونه، وبعضهم يقول يكتفي أن يكون يعني صعيدا. واتقوا الله ما استطعتم، يعني إنسان في ما عنده إلا الجدار مثلا، فتقول له لا تمسح عليه، فهذا هو يمسح يضرب على الأرض على الصعيد الطيب، والصعيد هو ما على. ونتابع المؤذن. الله أكبر الله أكبر.